بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. الثاني من وجهي المانع أننا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. وفيها أولا أن نقض بظواهر السنة، فإننا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. وثانيا أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. الوجه الثاني مما استدل به الأخباريون على المنع من العمل بظواهر الكتاب، أن هناك علما إجماليا بوجود مخالفات كثيرة في ظواهر الكتاب، فإننا نعلم إجمالا أن كثيرا من ظواهر الكتاب غير مرادة. ومع وجود هذا العلم الإجمالي، ظواهر الكتاب تسقط عن الحجية. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، وهو النقض بالروايات الشريفة، فإنه مثل ما أن كثيرا من الظواهر القرآنية غير مرادة، كذلك كثير من الظواهر في الروايات، كثير من العمومات، كثير من المطلقات، كثير من صيغ الأمر، من صيغ النهي في الروايات لم يرد بها ظاهرها. فماذا تجيبون هناك؟ إذا كان هذا يسقط الظهور ويوجب الإجمال، فهو مشترك بين ظواهر الكتاب وظواهر الروايات، ولكن لا يلتزم الأخباري بذلك. هذا هو الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي هو أن هذا العلم الإجمالي لا يسقط الظهور، لا يسقط الظهور، إنما يمنع من التمسك بالظهور قبل الفحص عن القرينة الصارفة من الظهور. يعني مقتضى هذا العلم الإجمالي أنه أنا بعد إذا شفت ظاهر قرآني ما أقدر مباشرة قبل الفحص عن المخصص لهذا العام، عن المقيد لهذا المطلق، عن القرينة الصارفة لهذا المعنى الحقيقي أتمسك بذلك ظاهر، مو أكثر من هذا. كما في الرواة، أنا إذا رأيت رواية مطلقة من الإمام الباقر صلوات الله عليه لا يمكن التمسك بها قبل الفحص عن المقيدات. أنا إذا رأيت رواية دالة على الوجوب، يعني صيغة الأمر وردت في الرواية اللي ظاهرها الوجوب، لا يمكن أن التمسك بها قبل البحث عن بقية الروايات، اللي ربما بقية الروايات تفسر هذا الوجوب بالاستحباب، يعني تصرف هذه الصيغة عن ظاهرها اللي كانت ظاهرة في الوجوب، تصرفها إلى الاستحباب فرضا. فهذا هو الجواب الحلي. فمقتضى العلم الإجمالي ليس سقوط الظاهر عن ظهوره، بل مقتضى التوقف إلى حصول الفحص والبحث عن القرائن الصارفة. اتضح إلى هنا؟ واضح. بعد ذلك الشيخ يذكر إشكال، وهو أنه ربما يستشكل علينا أخباريون، ربما هذا الإشكال وارد، يعني وارد من قبل بعض الأخباريين، مو أنه في شيء احتمال، لا، ربما ذكروه. ربما الأخباري يستشكل علينا بأنه إحنا نقبل كلامك أيها الشيخ الأنصاري، إحنا نقبل أن مقتضى العلم الإجمالي ليس سقوط الظواهر، ليس سقوط الظاهر عن ظهوره، بل مقتضى العلم الإجمالي الفحص والتحقيق. لكن المشكلة أنه إحنا عندما نفحص عن القرائن الصارفة، عن المخالفات للظواهر، ما نقدر نبحث في كل ما ورد عن الأئمة، إحنا نقدر نبحث في الروايات التي وصلت إلينا، ولكن هناك روايات كثيرة لم تصل إلينا، فهذا العلم الإجمالي بهذا الاعتبار لا ينحل. هذا العلم الإجمالي بهذا الاعتبار لا ينحل. أنا عندي علم إجمالي فرضا بوجود 100 مورد لمخالفة الظاهر، لكن من هاي 100 مورد من مخالفة الظاهر اللي الروايات بيّنت ذلك بأنه هنا هذا الظاهر القرآني غير مراد، هذا الظاهر القرآني غير مراد، وهكذا 100 مورد فرضا عندي علم إجمالي، لأنه إجمالا 100 ظاهر قرآني غير مراد اللي الروايات بيّنت ذلك. هاي الروايات التي وصلت إلينا متكفل لكم من هاي 100؟ ل70 فرضا، فيبقى 30. فهذا الظاهر صحيح، أنا ما وجدت رواية تفسره بأنه هذا الظاهر مو مراد، لكن أحتمل بأنه كانت هناك رواية أخرى تقول بأن هذا الظاهر القرآني غير مراد، لكن تلك الرواية لم تصل. فالعلم الإجمالي، دقيقوا، فالعلم الإجمالي بوجود مخالفات الظاهر، بوجود روايات تصرف آيات عن ظهورها، هذا العلم الإجمالي لا ينحل. بماذا؟ بالبحث والفحص في الروايات التي هي بأيدينا. فأنت روح ابحث، بعد البحث العلم الإجمالي انحل؟ الأخبار يقول لا، ما ينحل. ما دام العلم الإجمالي لا ينحل، أثر العلم الإجمالي شنو كان؟ ما دام عندك علم إجمالي ما تقدر تتمسك بالظاهر، لأنه تحتمل بأن هذا الظاهر لا يكون مرادا، والأئمة بيّنوا ذلك لكن الرواية لم تصل إلينا. تضح إشكال الأخباري؟ الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال. الشيخ يقول لا، هذه الروايات التي وصلت إلينا إذا نحن بحثنا فيها علمنا الإجمالي ينحل. يعني أنت كان عندك 100 مورد علم إجمالي بأنه ظواهر القرآن غير مراد، صحيح؟ عندما تبحث في هاي الروايات كل هاي المئة شنو موجودة بين الروايات التي هي بأيدينا. فإذا أنا بحثت في هاي الروايات، شفت كتب عليكم الصيام اللي هو ظاهر قرآني في الوجوب، شفت ما إلى مخصص، ألا مو أنه ما إلى مخصص، ما إلى قرينة تصرفه عن وجوبه، ما إلى قرينة تصرفه عن وجوبه، فهنا أقدر أتمسك بهذا ظاهر، لأنه بعد ما بحثت في الروايات ولم أجد رواية تفسر الآية على خلاف ظاهرها، بعد ما عندي علم إجمالي. نعم، ما دام أن الآية ظاهر في الوجوب، معنى الظاهر شنو؟ فرق الظاهر عن الناس، معنى الظاهر أنه أنا أحتمل الخلاف، لكن هذا احتمال الخلاف هنا شنو؟ لا أثر له، لأنه شبهة بدوية، بعد مو علم إجمالي. علمك الإجمالي انحال. قلنا مثل ما إذا كان هناك 10 قلاصات أمامك، تعلم أن أحدها خمر، أن واحد من هاي القلاصات خمر، صحيح؟ بحثت وجدت الخمر. الآن في تلك 9 تحتمل، ما عندك علم إجمالي، تحتمل بوجود الخمر أيضا بين 9، هنا هذا الاحتمال إلى قيمة؟ لا، لأنه شبهة بدوية. هكذا فيما نحن فيه. فخلاف الأخباري والشيخ في هذا إن قلت على ادعاء، هذا يحتاج إلى بحث. الأخباري يقول العلم الإجمالي لا ينحل بهذه الروايات الموجودة بيننا، الشيخ يقول لا ينحل. أهلا وسهلا. بس عندنا علم إجمالي بأنه كانت هناك روايات مفسرة لخلاف الظهر بين تلك الروايات التي لم تصلنا، لو ما عندنا علم إجمالي. تضح شنو صار؟ شوفوا، أنا أقبل، شيخهم يقول أنا أقبل هناك روايات لم تصلنا، ولكن هل في تلك الروايات التي لم تصلنا فرضا مخصصات للعمومات القرآنية؟ هذا بعد عندنا شبهة بدوية. اللي عندنا علم إجمالي به هو وجود 100 مخصص فرضا للعمومات القرآنية، هاي 100 مخصص احنا وجدناها بين هاي الروايات التي في أيدينا. لا، الحل بحث، احتمال صار علم بعد ما عندك. يعني انت الآن تقاطع بوجود مخصصين او مقيدين او قرينة صارفة بين تلك الروايات، لا ما تقدر تقول انا قاطع، خلاص بعد مو علم إجمالي، شنو صار؟ شبهة بدوية. علم إجمالي يعني شوفوا الآن نحن في هذه الروايات التي بأيدينا عندنا قاطع بأنه أكو في هذه الروايات التي بأيدينا روايات تخصص العمومات القرآنية، روايات تقيد المطلقات القرآنية، روايات تصرف المعاني الحقيقية لألفاظ القرآن إلى معاني شنو مجازية. هذا عندنا قط، هذا علم إجمالي، بس ما ندري شنو مواردها بين هاي ألف رواية. نعلم أكو روايات أنه هاي الظواهر القرآنية، فرضا عندنا 500 ظاهر قرآني، 100 منها مخالفة غير مرادة، هذه المئة رواياتها موجود بين هذه الروايات، ولكن هل هناك عندنا قط بوجود أيضا قراء صرف في تلك الروايات التي ليست بأيدينا؟ الجواب لا. عندكم شبهة بدوية؟ هذا اتضح؟ لو أكو سؤال، إذا عندكم سؤال تفضلوا أو استفسار. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ. فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر، هذا ضيفوا لا ينحل بالاطلاع على الروايات التي بأيدينا، لا ينحل العلم الإجمالي. فعندما لا ينحل العلم الإجمالي فلا يرتفع أثره. يعني هذا الأخبار يقول أنت روح ابحث في بحار الأنوار، ابحث في الكتب الأربعة، اطلاعك على هذه الروايات لا يحل علمك الإجمالي، علم الإجمالي يبقى، لأنه أكو هناك روايات أخرى لم تصل إلينا اللي نحتمل وجود، يعني نقطع بوجود بعض المخصصات، بوجود بعض القرائن الصرفة وين؟ في ذيك الروايات. فبعد البحث علم الإجمالي بقى أثره شنو كان؟ التوقف. لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف، لا يرتفع أثره بماذا؟ بالفحص في الروايات التي بأيدينا. ولذا هذا الشاهد على شنو؟ شاهد على عدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي بالفحص إذا العلم الإجمالي كان باقيا، بأنه مجرد الفحص لا يرفع أثر العلم، أثر العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي باقي. خو شنو مثاله؟ المثال اللي يمثل الأخبار يمثل مثالين. المثال الأول أنه إذا ورد مشترك، بالي إذا ورد مشترك لفظي اللي يحتمل معنيين، لفظ القر في القرآن فرضا، صحيح؟ لفظ القر مشترك لفظي، نقطع بأن أحد المعنيين هو المراد، لكن أيهما ما ندري. رحت بحثت في الروايات، لم تجد رواية معينة للمعنى المراد. فهنا تقدر أنت تتمسك بهذه الآية بالقرء في الآية؟ لا. ليش؟ لأنه صحيح أنت فحصت، لكن ترددك لم يزل، ما وجدت رواية تعين لك أنه المراد من القرء هو الطهر أو ضده. تضح؟ هذا هو المثال الأول. المثال الآخر، إذا ورد عمان من وجه، أكرم العلماء لا تكرم الفساق. خو طبيعة هذان العمان من وجه بينهما ماذا؟ تباينون. تباين شنو يسموه اصطلاحا؟ تباينون، احسنتم، جزئيون في مورد في العالم الفاسق. فانا هنا اقطع بنوخ الله قطعا بالنسبه للعالم الفاسق لم يرد هم اكرمها هم لا تكرمها، وقطعا مو هالشكل. فاما اكرم العلماء قرين صارفه لعموم لا تكرم الفساق، فهذا يجب اكرامه، وإما لا تكرم الفساق قرين صارف العموم أكرم العلماء، فهذا لا يجب إكرامه. صار واضح؟ إما هذا العام قرينة بالنسبة إلى تلك العام، وإما تلك، وإما ذلك العام قرينة لهذا العام. واضح؟ فإهنا رحنا بحثنا بأنه نشوف في العالم الفاسق ماذا نعمل، شنو لازم نسوي، نأخذ بيا عام، ما وجدنا بأنه هذا يقدم أم ذلك العام هو المقدم. ما هنا شنو؟ ترددك يبقى. فما دام ترددك يبقى، أثر العلم الإجمالي بأنه قطعا أحدهما قرين على الآخر، أثر العلم الإجمالي لا ينحر، لا يرتفع. أنت ما تقدر تجي تقول خو أنا بمقتضى أكرم العلماء أكرمه، أو بمقتضى لا تكرم الفساق شنو ما أكرمه، ما تقدر، لأنه قطعا أحد الظاهرا غير مراد في هذا الفرد، خصصه. ولكن من دي هذا خصص ذات أم ذاك خصص هذا؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث إذا وردت روايتان اغتسل للجمعة اللي ظاهرها الوجوب، ورواية أخرى ينبغي غسل الجمعة اللي ظاهرها الاستحباب. فهنا اغتسل قرينة اللي ينبغي فنحمل ينبغي على خلاف ظاهره، أو ينبغي قرينة لاغتسل حتى نحمل اغتسل على خلاف ظاهر. رحت بحثت ما وجدت قرينة، ما وجدت مرجح لأحد الاحتمالين. العلم الإجمالي باقي فأثره أيضا باقي. ولذا لو تردد اللفظ بين المعنى بين معنيين القر بين الطهر وضده، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر، نعلم بأنه إما أكرم العلماء عمومه مخصص في العالم الفاسق، وإما لا تكرم الفساق عمومه مخصص في الفاسق العالم، كما في العامين من وجه. وشبههما وشبههما مثل شنو؟ اغتسل للجمعة ينبغي غسل الجمعة اللي قطعا أحد الظاهرين غير مراد، إما اغتسل ظهوره غير مراد، وإما ينبغي ظهوره غير مراد، وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص وعدم الوصول إلى النتيجة. أنت لازم روح افحص، مجرد الفحص لا يرفع أثر العلم الإجمالي اللي هو التوقف إلى أن يتضح لك الآن. يجي شيخنا وهذا شبهة صدر. قلت الشيخ يقول هذه الشبهة هذا الإشكال يرد على من؟ يرد على الذين بالي سلام عليكم ورحمة الله. هذه الشبهة أوردوها على الذين يقولون بأنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، يعني أنت بمجرد أن وصل لك العام ما تقدر تأخذ بظهور العام بعمومه، بل يجب أن تبحث عن المخصصات. نعم إذا بحثت عن المخصصات ولم تجد المخصص حين ذاك يجوز لك الأخذ بهذا العام. ليش لا يجوز لك العمل بالعام مباشرة بدون البحث؟ لأنه عندنا علم إجمالي بأنه هذا مثلا وصل لي 20 عام، هذا 20 عام 5 منه قطعا شنو؟ مخصص. خو لازم تروح تبحث حتى يظهر لك، حتى تظهر لك هاي 5 المخصصة. الشيخ يقول هذا الإشكال هناك أوردوا ويجيب عنه بأنه لا، إحنا عندما نبحث في الروايات العلم الإجمالي ينحل. إذا انحل العلم الإجمالي طبيعة شنو؟ طبيعة خو أثرها يرتفع، أثر العلم الإجمالي اللي هو كان التوقف عدم جواز الأخذ بالظاهر، هذا أثر وجود العلم الإجمالي. إذا انحل العلم الإجمالي فطبيعة أثره أيضا يرتفع. هذه شبهة ربما تورد على من استدل في العمل بالعمومات على وجوب الفحص عن المخصصة في العمومات. استدل بماذا؟ ليش يجب الفحص في العمل بالعام؟ ليش لا يجوز أن تعمل بالعام بدون الفحص؟ بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. فإن هذا تقرير الشبهة، الشيخ من جديد يقرر الشبهة مرة ثانية يبينها. فإن العلم الإجمالي حتى بعد الفحص وعدم الانحلال، يعني أنا رحت بحثت بين الروايات لكن علمي الإجمالي بوجود مخصصات بين هذه العمومات شنو؟ هذا العلم الإجمالي لم ينحل، بقى العلم الإجمالي. مثلا لقيت مخصص واحد لكن أنا أعلم قطعا غير هذا المخصص أكو مخصصات أخرى لبقية العمومات. فإن العلم الإجمالي بعد الفحص وعدم انحلاله إما أن يبقى أثره، أثر العلم الإجمالي شنو كان؟ التوقف وعدم جواز التمسك بالعام، ولو بعد الفحص وحصول العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات. أنت رحت فحصت وحصل لك علم تفصيلي بأن العام الأول فرضا شنو؟ مخصص، لكن علمك الإجمالي ما انحل لأنه أنت ما كان عندك علم إجمالي بوجود خاص واحد، بل عندك علم إجمالي بوجود 5 مخصصات في هاي العمومات العشرين. واضح؟ فمع البحث وحصول العلم التفصيلي بمخصص واحد علمك الإجمالي ينحل؟ لا، مثل أنه في هاي القلاصات العشرة أنت عندك علم إجمالي بوجود
خمرين قلاصين انا اين اكو بي خمر؟ خو وجدت احدهما علمك الاجمالي حال؟ لا، لانه الان عم تقول انا قاطع بوجود خمرين اخر. ولو بعد الفحص وحصول العلم التفصيلي بوجود عده مخصصات علم تفصيلي اللي لا ينحل به العلم الاجمالي، واما ان لا يبقى، فاما بعد البحث وعدم انحلال العلم الاجمالي اثر العلم الاجمالي اما ان يبقى واما ان لا يبقى اثر العلم الاجمالي. فان بقي اثر العلم الاجمالي بعد البحث وعدم انحلاله فلا يرتفع بالفحص. إذا أثر بقى طبيعة هذا الأثر لا يرتفع بالفحص الذي لا يحل العلم الإجمالي، وإلا يعني وإن لم يبقى أثر العلم الإجمالي بعد البحث مع بقاء العلم الإجمالي فلا مقتضي للفحص من الأول. إذا أنا رحت بحثت، خو أنا أسألك ليش تبحث عن المخصص؟ ليش؟ تقول لأنه عندي علم إجمالي بوجود 5 مخصصات في هاي العمومات 20، صحيح؟ في هذا 20 عام. خب أنا أسألك ليش تبحث؟ تقول عندي علم إجمالي. رحت بحثت، علمك الإجمالي شنو صار؟ وجدت مخصصا واحدا، بعد عندك علم إجمالي بوجود 4 مخصصات أخر، علمك الإجمالي ما أنحل. الآن اللي علمك الإجمالي ما أنحل، أثر العلم الإجمالي باقي أو غير باقي؟ قاعة لازم يكون باقي. إذا تقولون لا إذا باقي فخلي تبحث بعد البحث أثر العلم الإجمالي أيضا باقي، يعني لا يزال لا يجوز لك التمسك بالعمومات، واضح؟ إذا تقولون لا أثر ارتفع، خنقول إذا أثر العلم الإجمالي يرتفع مع بقاء العلم الإجمالي فهذا معناه أنه أصلا العلم الإجمالي لا تأثير له. فمن الأول ليش بحثت؟ من الأول أنت ليش بحثت؟ إذا العلم الإجمالي لا أثر له، لماذا من الأول بحثت؟ لأنه علم الإجمالي إلى أثر، فبعد البحث إذا العلم الإجمالي بقى لازم أيضا يبقى أثره. اتضح شنو صار أو لا؟ لهذا يقول وإلا، يعني وإن لم يبقى أثر العلم الإجمالي بعد الفحص، الفحص اللي لم ينجر إلى انحلال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بقى على حاله، فلا مقتضي للفحص من الأول. إذا العلم الإجمالي يريد بعد الفحص ليأثر، قبل الفحص شنو؟ ما يؤثر. أنا كاتب فإن العلم الإجمالي لو كان يؤثر فلا فرق فيه قبل الفحص وبعده، ما دام العلم الإجمالي موجود شنو؟ يؤثر. الآن سواء على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، فإنه ما دام باقيا يبقى أثره. والحاصل أنه لا فرق في تأثير العلم الإجمالي قبل الفحص وبعد الفحص، ما دام علم الإجمالي، ما دام العلم الإجمالي موجود أثره أيضا موجود. اتضح اشكال الاخباري؟ قلت مبنى اشكال الاخباري على كلمه واحده، بانه احنا عندما نروح ندور في هاي الروايات علمنا الاجمالي بوجود مثلا بوجود 100 مورد من مخالفه الظواهر، عندنا 500 ظاهر في القران، 100 مخالف انا عندي علم اجمالي، يقول بالبحث في الروايات هذه المئة من حصلها حتى علمنا الاجمالي شنو ينحل، ربما نحصل 50، لكن بعد ما حصلنا 50 يبقى علمنا الإجمالي بوجود 50 آخر، واضح؟ الشيخ يقول لا، علمنا الإجمالي ينحل، أنت عندما تبحث علمك الإجمالي ينحل. مثل قلت في هاي القلاصات العشرة، أنت شفت 4 قلاصات الأول، 4 واحد شنو طلع؟ طلع خمر، وأنا كان عندي علم إجمالي بوجود خمرين واحد بين هاي العشرة، خب بعد لازم أشوف 6؟ لا، علمنا الإجمالي ينحل بعد ما عندي علم إجمالي بوجود الخمر بين تلك 6، حتى لو كنت أحتمل فهذا الاحتمال لا قيمة له. وتندفع هذه الشبهة بأن المعلومة إجمالا شنو هو؟ هو وجود مخالفات كثيرة للظواهر القرآنية في الواقع. فيما خو هذه المخالفات الواقعية، أكو هناك قطعا أكو مخالفات واقعية، لكن هاي المخالفات الواقعية كلها موجودة وين؟ في هذه الأخبار التي هي بأيدينا، فيما بأيدينا، هذا هو الجواب. بحيث ينحل، هذا هالشكل كتبوا، بحيث ينحل العلم الإجمالي مع البحث بما في أيدينا من الأخبار، مع البحث فيما بأيدينا من الأخبار، بحيث تظهر هاي المخالفات تفصيلا كلها تظهر بعد ما يبقى علم إجمالي خلاص أنا علمته تفصيلا بعد الفحص في الروايات الموجودة في أيدينا. وأما وجود مخالفات في الواقع أنه لا أكو مخالفات للظاهر للظواهر القرآنية في الواقع زائدا على ذلك زائدا على هاي الروايات الموجودة في أيدينا يعني لا أكو بعض الظواهر اللي في هاي الروايات الموجودة لم تبين مخالفتها صحيح كانت مذكورة في بقية الروايات كما يدعيها الأخباري. الشيخ يقول لا هذا لن منقبله. وأما وجود مخالفات للظواهر القرآنية في الواقع اللي هاي المخالفات أكو في الروايات زائدا على ذلك زائدا على ما بأيدينا على ما بأيدينا من الأخبار كما يدعيه الأخباري فغيره معلومة شبه بدوية. يعني إحنا عندما فحصنا في هذه الروايات لم نجد مخصصا لهذا الظاهر لم نجد مخالفا لهذا الظاهر. العلم الإجمالي الحل ولو أحتمل هذا الظاهر غير مردس مجرد احتمال اللي هذا الاحتمال ينفى بأصالة عدم القرينة وبأصالة الظهور. وحينئذ يعني حينئذ تبين أن العلم الإجمالي ينحل مع البحث فيما بأيدينا من الأخبار لا يجوز العمل قبل الفحص. قبل الفحص ما تقدر تعمل لأنه تدري ربما هذا الظاهر يكون مخصص ومخصص ماله وين قرينة القرينة الصارفة وين في الأخبار. قبل الفحص لا يجوز. أما رحت فحصت لم تجد القرينة خلاص علمك الإجمالي الحال عندك. نعم تحتمل بأن هذا الظاهر غير مراد خلي تحتمل. العرف ما يعتنون بصرف الاحتمال في الظواهر يجرون أصالة عدم القرينة لاحتمال وجود مخصص اللي هذا المخصص لو كان قطعا يظهر بالفحص ولا يمكن نفيه بالأصل. خو هنا بين القوسين الآن وصلنا عام قرآني هل يجوز العمل بهذا القرآن قبل الرجوع إلى الروايات مع أنه نحتمل أن الروايات شنو أن الروايات خصصت هذا العام قلنا لا لازم تروح تفحص. خوف ربما واحد يقول ننفي الخاص بأصالة العدم نقول إن شاء الله أصالة عدم الخاص أصالة عدم التخصيص. الشيخ يقول لا أصالة عدم التخصيص قبل الفحص ما تجري. ليش؟ لأنه الأصل مع وجود العلم الإجمالي لا يجري. واضح؟ الأصل مع وجود العلم الإجمالي لا يجري. أنا قبل البحث في هاي القلاصات في هاي الأواني العشرة ما أقدر أو في هاي الأواني العشر في هاي الأواني العشر ما أقدر أقول خو الأصل عدم كون هذا خمرا فأشربه. ليش؟ لأنه عندك علم إجمالي مع وجود العلم الإجمالي الأصله الأصل موضوعه شنو؟ عدم العلم. أنا عندي علم إجمالي يمنع من جريان الأصل. أما إذا فحصت علمي الإجمالي انحل ولو أحتمل بأنه ربما أكو خمر آخر بس احتمال فهنا أجر الأصل. هكذا فيما نحن فيه أنا فحصت لم أجد مخصصا لهذا العام مع أنه لا أزال أحتمل بأن هذا العام يكون مخصص لكن هذا الاحتمال أنفيه بالأصل بعد الفحص وانحلال العلم الإجمالي شنو يصير؟ يجري ولا يمكن نفيه بلي بالأصل نفي شنو؟ نفي وجود المخصص بالأصل. ليش لا يمكن؟ لأجل العلم الإجمالي بوجوده بتخصيص بعض العمومات. أما بعد الفحص هذا كتبوا بعد الفحص وانحلال العلم الإجمالي فاحتمال وجود المخصص في الواقع ربما أنت تحتمل بأنه هذا العام تحتمل بأنه ربما رواية كانت لم تصلني رواية تخصص هذا العام ينفى. ليش؟ لكون الاحتمال حينئذ شبهة بدوية بعد ينفى بالأصل بأصالة عدم التخصيص بأصالة عدم القرينة السالم عن العلم الإجمالي. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتابة والسنة لا قبل الفحص لا يجوز العمل لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة لأنه عندي علم إجمالي بعض هاي الظواهر غير مرادة ولا بعد الفحص. وبعد الفحص علمي الإجمالي ينحل فيجوز لي التمسك بظواهر الروايات وبظواهر القرآن الآيات. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الثاني. بعد ذلك الشيخ ينقل هنا كلام السيد الصادق شارح الوافية. شارح الوافية رحمه الله عنده كلام وهو يقوي مذهب الأخباريين في عدم جواز العمل بظواهر القرآن، لكن شلون يوجه هذا الكلام؟ يوجه بأنه هذا هو مقتضى الأصل. الأصل بمعنى القواعد، يعني بمعنى مقتضى القواعد. يقول مقتضى القواعد هو عدم جواز الأخذ بالظواهر القرآنية. سيد الصادق رحمة الله عليه يذكر هذا الكلام في مقدمتين. في المقدمة الأولى يقول بأنه عقلاء العالم طريقتهم هو إفهام مراداتهم باللفظ غالبا. أنا عندما أريد شاي أقول جيب شاي، ما أسوي هالشكل، ولو أنه هذه الإشارة أيضا شنو تفيد، ولكن غالبا إحنا نوصل مراداتنا بماذا؟ بالألفاظ. وغالبا الألفاظ اللي توصل المرادات ظواهر لنصوص، غالبا ظواهر مو نصوص، غالبا ظواهر. واضح هذا، راجعوا. كل لفظ يحتمل أنه تكون هناك قرينة تصرفه عن ظاهره. الناس يعني أي احتمال آخر ما في. أنا عندما مثلا أقول للخادم جيب ما أدري تعال أكنس هنا، فرضا لابني أقول تعال أكنس هنا، خو هذا أكنس صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مو نص في الوجوب، فيحتمل أنه أردت الاستحباب، يحتمل أو لا يحتمل. فغالبا يوصلون مراداتهم بالألفاظ، وغالبا الألفاظ تكون ظواهر. ما دام الألفاظ ظواهر، ظاهر يعني أكو احتمال الخلاف، بس هذا احتمال الخلاف العقلاء لا يعتنون به لأنه يجرون أصالة عدم قرينة. يقولون إذا كان يريد خلاف الظاهر كان يقيم قرينة، ما دام لم يقم قرينة فمعنى أنه أراد الظاهر. هاي المقدمة الأولى تفيد ماذا؟ نتيجة المقدمة الأولى أنه ظواهر القرآن تكون حجة ومو حجة، تكون حجة. وهو يقول بعدين، نعم لاحظ، هاي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية يقول بس أكو مشكلة في الظواهر القرآنية، لهذا إحنا نقول ما يصير تعمل بالظواهر القرآنية، وذلك لأنه أكو هناك أمور أربعة تمنعنا عن العمل بالظواهر القرآنية. يقول مقتضى يعني لو كنا والمقدمة الأولى كان العمل بالظواهر القرآنية جائزا، لكن هاي الأمور الأربعة اللي نذكرها في المقدمة الثانية تمنعنا من العمل بالظواهر القرآنية. خو شنو هاي؟ أولا يقول إحنا عندنا في القرآن هو الله، هو هذا المتكلم يقول أنا أكو في كلامي محكم وأكو متشابه، أكو في كلامي محكم وأكو في كلامي متشابه. وهو دقق، وهو لم يبين مراده من المتشابه، ما قال أنه ما هو المتشابه، لم يذكر مراده من المتشابه. فأنا أحتمل بأن الظواهر أيضا تكون من المتشابهات، فما دام أحتمل هيك احتمال، ما دام هيك احتمال موجود، فحجية الظواهر تصير مشكوكة أو لا؟ مشكوكة، لأنه أحتمل أنه الظواهر تكون داخلة في المتشابهات، مع ذلك حجية الظواهر تكون مشكوكة، والشك في الحجية تساوق عدم الحجية. تضح أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا الأمر الثاني كان ما يخالف. الأمر الآن الأمر الآخر اللي يمنعنا من العمل بالظواهر القرآنية أنه المشكلة عند العقلاء. نحن نعلم بأن العقلاء عندما يتكلمون يقصدون الظواهر، ما دام لا يقيموا قرينة، ما دام لا يقيمون قرينة يريدون الظهر. لكن المشكلة أن القرآن، أن الخطاب القرآني مو على منهج العرف السائد. خطاب القرآني خطاب خاص، القرآن أسلوبه أسلوب خاص. ليش أسلوبه خاص؟ لأنه أولا أكو بأوضاع جديدة، مثل الصلاة اللي وضع جديد. الصلاة في اللغة بمعنى شنو؟ بمعنى الدعاء. لكن هذا الصلاة اللي في اللغة بمعنى الدعاء في القرآن بيوم معنى، بمعنى الركعات مخصوصة. الصوم في اللغة بمعنى شنو؟ بمعنى الإمساك، بمعنى الكاف، لكن في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا كف، أي الكف الخاص أحسن. الزكاة الحج بمعنى القصد، لكن في القرآن بمعنى آخر. فأولا نريد نثبت بأنه أسلوب القرآن أسلوب خاص. أولا أكو أوضاع جديدة، ثانيا أكو مجازات غير متعارفة عند العرب، مثل أنه هاي الآية القرآنية خطابا لإبراهيم، واجعل على كل جبل شنو مضمون الآية جزءا، شنو أنه اجعل على كل جبل شنو؟ لا شنو شنو نص الآية لا تذكر الآن مضمون الآية بأنه هاي الحيوانات اجعل جزءا منها على رؤوس الجبال. هنا الرواد فسرت بأن المراد من الجزء عشر، يعني هذا عشرة عشرة أقسام، فغلي على عشر رؤوس الجبال. واضح الله؟ خو هذا الاستعمال الجزء، لفظ الجزء في العشر، هذا مجاز متعارف؟ لا مو مجاز متعارف. ثالثا اكو في القرآن الفاظ مقطعات اصلا مو معلوم شنو معناها، كاف ها يا عين صاد، الف لام ميم صاد قاف نون، مو معلوم شنو معناها. فحينئذ نعلم بأن أسلوب القرآن أسلوب خاص، فلا يمكن الاعتماد على ظواهره. هذا إيه منهن جزء ربما إيه فصورهن إليك. الآن هذا هو الأمر الآخر. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله دققوا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، المراد من الجزء هنا العشر عشرة، هذا استعمال الجزء في العشر، هذا ليس مجازا متعارفا عند العرب، مو مجاز العرب يفهمه. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الأول شنو صار؟ أنه أسلوب القرآن أسلوب خاص، وبيناه بوجود المتشابهات فيه، بوجود أوضاع جديدة، بوجود مجازات شنو؟ هاي المجازات غير متعارفة، بوجود ألفاظ أصلا لا نعلم معناها. الأمر الثاني وجود المتشابهات القرآنية، والله تبارك وتعالى ذم الناس على اتباع المتشابهات، ونحن نحتمل بأن الظواهر تكون من المتشابهات. الأمر الثالث اللي يمنعنا من العمل بالظواهر القرآنية أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التفسير بالرأي، والظاهر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج حسب كلام السيد الصادق، والظاهر يحتاج إلى التفسير، فهذا منهي عنه حمل الظاهر على معناه، هذا تفسير بالرأي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الرابع أنه نحن عندنا، أنت أكثر شيء هاي الظواهر القرآنية تورث لك القطع من الظن، ظن يعني أنا أحتمل بأنه هذا الظاهر لا يكون مرادا، بس عندي ظن بأنه هو مراد. الأصل في الظن شنو هو؟ الأصل عدم حجية ظنون. فبمقتضى هاي المقدمة الثانية اللي ذكرنا فيها أمور أربعة مانعة من العمل بحجية من العمل بظواهر القرآن، يقول ظواهر القرآن مو حجة. خلينا نقرأ. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، اللي إحنا جاوبنا عن نقضا وحلان، قلنا أصلا حمل الظاهر على ظهوره شنو هذا ليس تفسيرا، هذا كان أهم جواب. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصادر شارح الوافية في آخر كلامه، هذا أن راجع إلى آخر كلامه، آخر كلامه شنو كان؟ أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأساس، مقتضى القاعدة التي تستفاد من الأدلة، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل. ويقول إحنا إذا نعمل، لأنه بعض هاي الموانع اللي يذكرها بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، هاي الموانع اثنين منها موجود وين؟ في ظواهر الروايات أيضا. فلذا يقول إنا نعمل بظواهر القرآن، إنما نعمل بظواهر الروايات. لماذا؟ لوجود الدليل الخاص على حجية ظواهر الروايات، وإلا حتى ما كنا نعمل بظواهر الروايات. بالي والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل اللي يجي بالدليل اللي دليل خاص على حجية ظواهر الأخبار، حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر وأنه مما لا يصح إنكاره، يعني لا يصح إنكار أنه أكو في القرآن محكمات وأكو في القرآن ظواهر، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، العمل بالمحكمات بالنصوص، هو فسر المحكمات يرحمكم الله بالنصوص، يقول العمل بالمحكمات هذا لا نزاع فيه قطعا جائز، لأنه نقطع بأن مراد الله هو هذا، القطع الحجة، المحكمات لا إشكال فيه، لكن الكلام في الظواهر ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر وأن الحق مع الأخباريين. خب إلا ارجعوا شوي قبل، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصاد ما خلاصته، هذا ما خلاصته فعل يظهر، شنو يظهر؟ يظهر ما خلاصته أن التوضيح يظهر بعد مقدمة. الآن نريد نجي نبين كلام السيد الصاد، يعني هو يريد يبين مراده الأولى، المقدمة الأولى أن بقاء التكليف مما لا شك فيه قطعا، التكاليف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لا تزال موجودة ونحن مكلفون بتلك التكاليف، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف على الإفهام، قطعا التكليف الذي أنا أجهله لا يجب علي، غير متوجه علي، يا تكليف يتوجه عليك التفهيم، التكليف الذي أنت فهمته، يعني المولى لازم أول شيء يفهمك التكليف ثم يجب عليك ذلك التكليف، أما قبل ذلك هل يجب الامتثال؟ الجواب لا. المطلب الثالث، هاي مطالب مترتبة، وهو يعني الإفهام، يكون في الأكثر بالقول، يعني أن المتكلمين عندما يريدون أن يبينوا مراداتهم عند الناس، أن العقلاء غالبا يبينون مراداتهم بماذا؟ بالقول. المطلب الرابع ودلالة القول في الأكثر تكون ظنية، غالبا الألفاظ ظواهر مو نصوص، إذ هذا إذ دليل للمطلب الرابع، قلنا دلالة القول في الأكثر تكون ظنية، خلص شنو الدليل على هذا؟ يقول إذ مدار الإفهام من طرف المتكلم على استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، خو اللفظ في معناه الحقيقي نص أو ظاهر؟ الأسد في الحيوان المفترس نص أو ظاهر؟ نص، مو نص، ظاهر، ظاهر لهذا يمكن قرينة ظاهر بعد، إذا النص يعني أصلا ما له احتمال آخر، احتمال المجاز دائما موجود، النص أصلا النص شوفوا طبيعة اللفظ، النص لا يتحمل معنى آخر، أما الأسد يتحمل هم المعنى الحقيقي هم المعنى المجازي. فقلنا في المطلب الرابع بأنه دلالة الألفاظ غالبا دلالات ظنية، فشنو الدليل عليه؟ يقول الدليل على هذا أنه دلالة الألفاظ غالبا ظنية أنه مدار الإفهام من طرف المتكلم على أن المتكلم يستعمل الألفاظ في المعاني الحقيقية، ودلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية دلالة قطعية ولا دلالة ظنية؟ دلالة ظنية، لأن الألفاظ ظواهر في معانيها الحقيقية وليست نصوص غالبا. إذ مدار الإفهام من طرف المتكلم على إلقاء الحقائق، يعني على استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية مجردة عن القرينة، واللفظ المجرد عن القرينة في معناه الحقيقي شنو؟ ظاهر وليس بنص. وعلى يعني ومن طرف السامع، من طرف المتكلم، خشفنا هو يستعمل الظاهر غالبا والظاهر ظني، إفادته ظنية، ومن طرف السامع على ما يفهمون، يعني السامع شنو يسوي؟ يعتمد على ما يفهمه، خو اللي يفهمه غالبا ظواهر له نصوص، ظواهر، صار واضح أو لا؟ فما يلقيه المتكلم هو دال ظاهري، وما يفهمه المسامع شنو هو؟ معنى أيضا ظاهري. وإن كان احتمال التجوز وخلاف وخفاء القرينة باقيا، يعني احتمال القرينة باقي أو لا؟ باقي، يعني عندما المتكلم يقول رأيت أسدا أنا أحتمل بأنه أراد المعنى المجازي، وأحتمل أنه أحتمل أنه أراد المعنى المجازي وأقام قرينة، لكن هاي القرينة شنو صارت؟ خفيت علينا. هذا الاحتمال باقي أو لا؟ هذا الاحتمال باقي، لكن هذا الاحتمال ينفى بالأصل. يعني العقلاء لا يعتنون بإرادة مخالفة الظاهر. واضح هذه المطالب اللي سابقنا مكررا ذكرناها. هاي المقدمة الأولى. مقتضى هاي المقدمة حجية الظواهر أو لا؟ أو عدم حجيتها. مقتضى هاي المقدمة حجية الظواهر، لكن المشكلة وين؟ في المقدمة الثانية، أنه ظواهر القرآن لها خصوصية. وإن كان احتمال التجوز وخفاء واحتمال خفاء القرينة باقيًا، اللي صرفه دقيق صرفه هذا الاحتمال يوجب ظنية الدلالة، فالدلالة تكون ظنية. وإلا وإن كنا لا نعتني بهذا الاحتمال، لكن ما دام هذا الاحتمال موجود فأنا لا أقطع بأن مراد المتكلم من الأسد هو الحيوان المفترس. أظن بأن وظني حجة، هذا الظن حجة عند العقلاء، أظن بأن المراد هو الرجل الشجاع، هو المعنى الحقيقي، فهو ظن مو أكثر. المقدمة الثانية، هاي المقدمة تتضمن أربعة أمور، اللي هاي الأمور الأربعة تمنع من العمل بالظاهر القرآني. الأمر الأول أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح. عندنا متشابه وضعي مثل الألفاظ المشتركة، لفظ العين، دققوا، لفظ العين هذا متشابه، متشابه بحسب الوضع، لأنه وضع لمعاني مختلفة فيكون متشابها. هذا متشابه بحسب أصل اللغة، يعني بحسب الوضع، يعني منبع التشابه ماذا؟ اللغة، الوضع. لكن عندنا متشابه اصطلاحي. يعني شنو متشابه اصطلاحي؟ يعني إذا المتكلم كان له أسلوب خاص. إذا أنا أقول أنا كثيرا ما أستعمل العمومات ولا أذكر المخصصات، لكن كثيرا ما لا أريد هذه العمومات، فأنا أسلوبي صار أسلوب خاص، بعد ما تقدر تعتمد على ظواهر عموماتي. كذلك يكون المتشابه بحسب الاصطلاح. يعني شنو بحسب الاصطلاح؟ يعني هناك أسلوب خاص للمتكلم، هذا الأسلوب الخاص يجعل كلام المتكلم كلاما متشابها لا يمكن الأخذ بظواهره. مثل أن يقول شخص أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، وما أجيب الخاص، أقول أكرم العلماء بس أريد أكرم العلماء إلا الفساق، بس ما أقول إلا الفساق. وربما أخاطب أحدا أقول افعل كذا، أخاطب زيد، بس أريد من؟ أريد شخصا آخر. إياك أعني واسمعي يا جارة. وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك. أنا كثيرا ما أستعمل المطلق لكن أريد المقيد. فحينئذ، يعني حينئذ كانت عادة المتكلم مخالفة الظاهر من دون إقامة قرينة، فهنا بعد ما أقدر أعتمد على ظواهر هذا المتكلم، هذا كلامه يصير كلام متشابه دائما. فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن بمراده، لا يحصل لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا حتى الظن، لأنه ظواهر هذا الشخص مع ظواهره لا تكون حجة. العقلاء بالنسبة لظواهره ما يجرون أصالة عدم القرينة، ما يجرون أصالة الظهور. والقرآن من هذا القبيل، القرآن هالشكل، أسلوب أسلوب خاص، الله يستعمل اللفظ الضار ولا يريد ظهوره ولا يقيم قرينة على عدم إرادة ظاهر في نفس القرآن. الآن ما يبينون ذلك لأنه نزل على اصطلاح خاص. الشيخ يقول عندما أنا أقول نزل على اصطلاح خاص، يعني عفوا السيد الصادق يقول ما أقصد بأنه القرآن كل أوضاع جديدة، لا، بل الأعم من ذلك، القرآن أكو بي أوضاع جديدة، أكو بي مجازات غير متعارفة، أكو بي كلمات غير معلومة مثل ألف لام ميم، فمجموع هذا يجعل هذا الكلام كلاما متشابها، لأن القرآن نزل على اصطلاح خاص. لا أقصد من الاصطلاح الخاص الوضع الجديد، ما أقصد أنه كل القرآن وضع جديد، يعني القرآن أي لفظ فيه هذا استعمل في غير المعاني العربية أصلا، في وضع آخر في اللغة أخرى، لا أقصد هذا، بل أقصد هذا وغير ذلك، بعض ألفاظه وضع جديد وبعض ألفاظه مو وضع جديد، مجاز بس مجاز غير متعارف. لا أقول على وضع جديد، بل المراد من الاصطلاح الخاص أعم من أن يكون ذلك، يعني أعم من أن يكون وضع جديد مثل لفظ الصلاة، أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب مثل استعمال الجوز في العش، ومع ذلك بالإضافة إلى أنه أكو بألفاظ اللي وضعها جديد، أكو بمجازات غير متعارفة عند العرب قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات. خب حاصل هذا الأمر الأول شنو صار؟ والحاصل أن القرآن نزل على أسلوب خاص. ليش هذا أسلوب خاص؟ لأنه أكو بوضع جديد للألفاظ، وأكو بمجازات لا تعرف، ويشتمل على ألفاظ اللي أصلا لا يعرف المراد منها. فنتيجة هذا المجموع شنو يصير؟ أنه القرآن لم يصدر لشنو؟ للإفهام. هيجي كلام معناه أنه الله لم ينزله علينا حتى نحن نفهمه، بل المراد أنه الأئمة يفهمونه ويبينونه لنا. هذا هو الأمر الأول بعد الوقت. أدركنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.